بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة التي نقدمها إلى شيخنا الفاضل أبي محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي قد وسمه شيخنا الألباني بحامل لواء الجرح. طيب، بارك الله فيك. وهذه الأسئلة وافقت ليلة الخميس من شهر رمضان في اليوم 14 لعام 1420،
لأن شخصا ماذا حدث عند الرسول فقد تقلت بها كما نقل ذلك.
بارك الله فيكم. ونأتي إلى السؤال الأول،
وأذكر هذه المناسبة يعني قضية للشيخ رضي الله عنه. كان في اجتماع في رابطة في العالم الإسلامي في موسم الحج، يجتمع العلماء والفضلاء وكذا وتلقى محاضرات. فتلك الليلة كان في ندوة شكل من الشيخ باز والشيخ الكميد وما أجداد كما معهم الآن، وتكلمان استأذن جميل غازي وتكلم ومدح الشيخ باز وقال هو إمام أهل السنة هذا الأصوى، انبرى له الشيخ الحميد أمام الشيخ باز الله، وقال أسكت لا تطرق ولا تطرق. الشيخ باز كان يقترب البكاء وتكلم قال يعلم الله أني لا أحب المدح ظاهرا ولا باطنا. كان يريد أن تعلم هذه الآداب، وأنا أرى الآن تمادح كثير في السلفيين ويوجد يعني فيهم غلو في بعض الأشخاص. الاحترام لا بد من احترام العلماء، لكن لا تجد إنسان ذرة عن مقداره فإن يكون غلو. زن بالميزان الشرعي بارك الله فيه، ولا تعطي الإنسان إلا ما تعلم وتدين الله بأنه يستحق من هذه الصفات. أما تبالغ فيه وتكيل مدح كذا ومجازفة هذا لازم. مش الفرق بين السلفيين وبين غيرهم؟ نصيقون لا تطروني كما أطرف النصارى عيسى بن مريم فإنما عبد فقل عبد الله ورسول. إذا كان الرسول يقول لا تطروني كيف أنا أطرف الأشخاص الآخرين؟ حتى خد أحد من قلت قال الرسول قال اجعلوني في منزلة التي أنزل الله إياها فإنما أنا عبد فقل عبد الله ورسول. فيجب أن يعني حافظ على هذه المزايا الموجودة في المنهج السلفي ونطبقها في واقعنا بارك الله فيك في الأشخاص المحترمين عندنا وفي غيرهم. لا نهبط بالإنسان منزلته التي يستحقها فإنه ظلم له، ولا نرفع عن منزلته التي يستحقها فإنه ظلم للإسلام وظلم للشباب وظلم للأطفال. نعم،
جزاكم الله خيرا، وإنما نحن نقله. بارك الله فيكم. السؤال الأول،
هذه فرصة يستفيد الأخوة بارك الله فيك.
نعم، في نظركم أي الطوائف الإسلامية المبثوثة في الساحة أكثر خطرا على الإسلام وأهله ومجانبة للمنهج السلفي؟
كل أهل البدع. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالبدع شر كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من خطبه، فكانت كل خطبه أو جلها لا تخلو من تحذير من البدع وذم لها وبيان أنها شر الأمور. أما بعد، يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. شوف هنا الشاهد، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه وكل ضلالة في النار ليست مسلم، حديث مسلم هي صحيحة ثابتة في غير مسلم من الأمهات من أمهات السنة. فالشاهد أن البدع كلها شر، والله تبارك وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالبدعة تشريع في دين الله، واعتبار المشرعين مشاركين لله في التشريع والعياذ بالله فيكون شركاء. حق التشريع ليس إلا لله، فهو الذي يشرع العقائد والمناهج والعبادات والحلال والحرام، هذا من حقه وحده. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ، ويقول أما بعد فإن لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ، إن عليك إلا البلاغ. فالذي يخترع بدعا جعل نفسه شريكا لله تبارك وتعالى في هذا الحق العظيم. فيجب ألا نحصر كما يحصر السفهاء الآن من السياسيين تحريم التشريع فقط في مجالس السياسة، وتوجه الأنظار إلى مصارعة الحكام، مع أن رؤوس أهل الضلال ومخترعي البدع في دين الله أشد ظلما وأشد فجورا وأشد خطورة من الحكام الفاسدين الذين يتلقون التشريعات من اليهود والنصارى وغيرهم. لأن هذا الفاجر فاجر يقول لك هذه القوانين أخذت جبتها من الغرب، أخذتها من أوروبا من أمريكا، ما يقول لك نزلت من السماء. لكن هذا المبتدع الخطير يقول لك هذا دين الله، هذا شرع الله. وفي نفس الوقت الذي شرعه الله من التوحيد ومن سوء الهدى يحاربه، يحارب تشريع الله الحق وينفر منه ويدعو إلى بدعه على أنها من دين الله. ومن هنا قلنا غير مرة فيما كتبنا وفي جلساتنا إن الله تبارك وتعالى ما أنزل في القرآن عليكم بكسرى، عليكم بقيصر، ثوروا على فلان، ثوروا على النجاشي، ما في هذا في القرآن. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا سبحانه ما يشركون. وأهان اليهود وأهانهم وأهانهم وهم ليس في حكام وليس لهم دولة. لماذا؟ لأنهم بدلوا دين الله وحرفوا دين الله. فرؤوس الضلال من أهل البدع من جهمية، معتزلة، خوارج، صوفية، الحلول وعلى ديود، هؤلاء يعني خطر خطير على الإسلام والمسلمين. كذلك الأحزاب السياسية الناشئة الآن التي ورثت كل هذه الموروثات الضالة من العقائد الفاسدة والانحرافات في باب التقليد وغيرها، ورثوها وأضافوا إليها بدعا جديدة من الغرب ومن الشرق، أضافوا الديمقراطية وأضافوا الاشتراكية وأضافوا أشياء التمثيل والأناشيد وأمور خطيرة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. أضافوها إلى تلك البدع التي قاومها أهل السنة بكتاب الله وبسنة رسول الله، وقال فيها أفاضل أئمتهم إن البدع أو أهل البدع والضاعون الذي يضع حديث رسول الله أشد شرا من الأعداء الخارجين، اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وغيرهم، سائر الوثنيين أشد ضررا على الإسلام من الأعداء الخارجين. لأن العدو يحاصر البيت من خارج، وهذا يخرب في البيت من الداخل، المبتدع يخرب البيت من الداخل ثم يفتح الباب للعدو يقول أدخل. هكذا ضربوا مثل أهل البدع لبيان شرهم وخطورتهم. وأنا في نظري أن أخطر أهل البدع الآن جماعتان، جماعة التبليغ وجماعة الإخوان بفصائلها، وشرهم مستفحل أكثر من أهل البدع جميعا. فلا تتركوا فتنتهم بيتا إلا دخلت فيه، لأن أهل البدع من خوارج وروافض ومعتزلة كانوا يعني مبتعدين لأنفسهم، منعزلين، منطوين لأنفسهم، مقموعين، لا يدخل المساجد المسلمين يحتولوا عليها وينصبون أنفسهم أئمة وخطباء فيها، ولا يدخلون في مدارس المسلمين، ولا يتسللون إلى بيوت المسلمين إلى نسائهم وصبيانهم. أما هؤلاء ما تركوا موقع إلا وتسللوا، يتسللون إلى الابن وإلى الطفل مرأة وإلى البنت وإلى البيت وإلى المسجد وإلى كل يعني موقع من مواقع المسلمين من مواقع أهل السنة. فلا شك أن خطرهم شديد جدا في الوقت الذي ميأوا فيه الإسلام، ميأوا فيه العقائد، وحطوا من شأنها لا بالكلام ولكن بالعمل، بالعمل. فتراهم يحاربون من يدعو إلى العقيدة ويسخرون منهم، ومن يدعو إلى كتاب السنة ويسخرون منهم ويحاربونهم، ويحبون أهل البدع ويوالونهم، ووضعوا أصولا كما قلنا أصول لم يهتدي إليها الشيطان منذ فجر البشرية، تاريخ البشرية هذا، ولم تهتدي إلى هذه الأصول الفاسدة كل فرق الضلال من الخوارج المعتزلة إلى المرجئة إلى آخر. واخترعوا هذه الأصول تمويها وكذبا على القرآن والسنة وبترا وخيانة في كلام العلماء، وأخرجوا كتبا تنادي بمنهج المواظبات. لماذا؟ لحماية البدع وأهلها وكتبها ومناهجها، وللحق من أهل السنة والجماعة. اخترعوا فكر الواقع لإسقاط المنهج السلفي وعلمائه، والتهم السياسية التي أخذوها من البعثيين، من العلمانيين، من الشيوعيين، من الماسون، من غيرهم. فلا يتحرك إنسان بالدعوة السلفية إلا قال عميل ياسوس. يعني التهم هذه غرسوا في أذهان شبابهم، يعني أن هذا الجاسوس أحقر من اليهود والنصارى والشيوع أولى بالحق، وكل بلاء فيهم يقذفون به الأبرياء. فخطرهم شديد على الإسلام والمسلمين من جهات متعددة. نسأل الله أن يهديهم أو يخف بأسهم عن الإسلام والمسلمين، فإن أفاعلهم هذه كلها ينسبونها إلى الإسلام، وكثير من فصائلهم ينسبونها إلى المنهج السلفي ظلما وزورا وكذبا. فنسأل الله العافية، ونسأل الله أن يبصر شباب الأمة ليعرفوا دين الله الحق، ويعرفوا من يدعو إلى هذا الحق ويذب عنه، وهم لله الحمد الموجودين وكثيرون في الشام، في اليمن، في الشرق، في الغرب. نسأل الله أن يعلي بهم راية السنة، وأن يقمع بهم أهل الباطل، وأن يحقق في الموجود منهم ناصر الحق. قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة أمة الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى.
السؤال الثاني: شيخنا الفاضل، لماذا اخترتم منهج الجرح والتعديل طريقا، مع أن في نظر كثير من الدعاة والمصلحين يعدونه سببا من تفكك الأمة أو في تفكك الأمة، وسبيلا إلى بغض من ينحو هذا المنحى، محتجين بأن زمن الجرح والتعديل قد انتهى مع زمن الرواية؟
أنا لم أختار منهج الجرح والتعديل، إنما أنا ناقد. أنا قد رأيت بدعا كثيرة وضلالات وطوام تلصق بالإسلام، فبذلت جهدي وفي حدود طاقتي مع عجزي وضعفي لنفي هذا الباطل عن الإسلام الذي ألصق به ظلما وزورا. لأن البدع والضلالات والانحرافات من دعاة ينتمون إلى الإسلام، لا سيما في عهد الغلو والإطراء، يعني ترسل بالإسلام وتنسب الإسلام. فأعمل هذا لنفي هذا الباطل عن الإسلام، سمي جرحا أو تعديلا أو سمي ما سمي. أنا ما جرح، أنتقد كلاما باطلا وأبين منافاته للإسلام، وبارك الله فيك، بالأدلة والبراهين، ومخالفته للعقائد، ومخالفته للمناهج، للمنهج الإسلامي، وبين هذه الأشياء. شك في باب العقيدة والمنهج، بارك الله فيك. ثم بعض الناس يعني جرح وتعديل، طبعا قد يدخل يعني شيء من الجرح والتعديل خلال هذا النقد. فأنا ما أسمي نفسي يعني مجرح معجل، أسمي نفسي ناقد ضعيف مسكين، وما دخل بحبوحة هذا النقد بارك الله فيك إلا لأن الناس صرفوا إلى أشياء أخرى من جوانب الإسلام يخدمها الإسلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا ييسر، وكلها خدمات تؤدي إلى رفع راية الإسلام وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. هذا يتجه إلى باب النقد، وهذا يتجه إلى تصحيح الأحاديث، ولا نلوم هذا ولا هذا. هذا بارك الله فيك من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط الحاجة على الباقي. فهذا يقوم بالفرض في هذا الجانب، فرض كفائي، وهذا يقوم بالفرض كفائي في هذا الجانب، وهذا يألف في العقيدة، وهذا يألف في السنة، ويصحح ويضعف ويتفقه، والنتيجة كلها يكمل بعضها بعضا. والقول بأن التبليغ والإخوان والجماعات هذه يكمل بعضهم بعضا، هذه مغالطات وخطأ، خطأ ممن ينسب إلى المنهج السلفي، ومغالطات من أهل الأهواء والضلال. فإن البدعة لا تكمل الإسلام أبدا. فإذا كان هذا جند نفسه لرفع راية البدع ونصرتها والدعوة إليها، والآخر مثله والآخر مثله، فإن هذه ما نرى إلا أنها هدم في الإسلام، ولا يكمل الإسلام شيئا، وإنما تنقصه وتهدمه. نعم.
السؤال الثالث،
وقوله يعني انتهى عهد الجرح والتعديل، هذا كذب. ما انتهى يعني منهج النقد إلى يوم القيامة، ومنهج الجرح والتعديل لم ينتهي إلى يوم القيامة، ما دامت توجد البدع وتوجد الشعارات الضالة ولها دعاة وإمة ضلال، لم ينتهي إلى يوم القيامة، وإنه لمن الجهاد بل أفضل من الضرب بالسيوف. بارك الله فيكم. وهل عهد الرواية انتهى في القرن الثالث؟ فهل لماذا ابن تيمية رفع راية النقد وراية الجرح والتعديل، ها؟ والذهبي وابن القيم وابن كثير وابن حجر وإلى آخره، وإلى يوم القيامة، ما دام هناك صراع بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين أهل الحق والباطل، وبين أهل الهدى والضلال، فلا بد من سل سيوف النقد والجرح والتعديل على أهل الباطل، وهم أخطر من أهل الرواية، وأولى بالجرح من الرواة الذين يخطئون. هؤلاء يخترعون بدعا ويتعمدون بثها في صفوف المسلمين باسم الإسلام، وأما الرواة فكذابين قليل ومحصورين، والبقية ناس طيبين يخطئون، فما سكتوا عنهم. فإذا كانت عهد الرواية فعهد النقد لم ينتهي، نقد أهل البدع تجريحهم وبيان ضلالهم وخطورتهم، وهذا مستمر يوم القيامة وهو جهاد. نعم.
السؤال الثالث، هل تنصحون بما يفعله بعض طلبة العلم في تجردهم لنقد كتب بعض علمائنا صحة وضعفا، كالنظرات في السلسلة والنظرات في صفة الصلاة؟
باب النقد للألباني ولأمثاله مفتوح والله، ولا يغضب من ذلك لا ألباني ولا أمثاله من حملة السنة. النقد المؤدب الذي يحترم العلماء وليس له هدف إلا بيان الحق، فهذا بدأ من عهد الصحابة ولا ينتهي. وقد انتقد الشافعي مالكا، وانتقد أصحاب أبي حنيفة، وانتقد أحمد، بارك الله في كل هذه المذاهب، واستمر هذا النقد إلى يومنا هذا في شتى العلوم. فالنقد يا أخوان لا يجوز سد هذا الباب، لأننا نقول بسد باب الاجتهاد، بارك الله فيكم، ولا نعطي قداسة للأفكار أحد أبدا كائنا من كان. فالخطأ يرد من أي شخص كان، سلفي أو غير سلفي، ولكن التعامل مع أهل الحق والسنة الذين عرفنا إخلاصهم واجتهادهم ونصحهم لله ولكتابه ورسوله مثل المسلم وعامتهم، التعامل معهم غير التعامل مع البدع والضلال. وارجعوا إلى كتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله، الفرق بين النصيحة والتعيير، يتكلم وبيّن، قال بيان الهدى وبيان الحق لا بد منه. وقد انتقد سعيد بن المسيب وابن عباس وطاووس وأصحاب ابن عباس، وانتقدوا وانتقدوا، وما قال أحد أن هذا طعن، لا أحد يقول أن هذا طعن، لا يقول هذا إلا أهل الأهواء. فنحن إذا انتقد الألبان الألباني ما نسلخ مسألة الأهواء، نقول لا ما تنتقدون الألباني، طيب أخطاء تنتشين باسم الدين ولا أخطاء بالباز ولا أخطاء بالتيمية ولا أخطاء أي واحد، أي خطأ يجب أن يبين للناس أن هذا خطأ مهما علت منزلة هذا الشخص الذي صدر منه هذا الخطأ، لأن ما قلنا غير مرة لأن خطأ ينسب إلى دين الله، والله ما أكر محمدا أصحابه، ما أكرهم على خطأ وانتقدهم نقدا مرا حتى لا ينسب هذا إلى دين الله عز وجل، فكيف بأمثالنا ومثال شيوخنا؟ لكن نميز كما قلت بين أهل السنة البدعة، وكما قال ابن حجر وقال غيره المبتدئ يهان ولا كرامة، يهان لأن قصد سيء، المبتدئ صائب هوى كما قال الله تبارك وتعالى، فأما الذين في هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروهم، فالله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم يتقصدون الفتنة، يتبعون المتشابه يدخلون المحكم الواضح البين ويذهبون إلى المتشابه يتعلقون به ويحتجون به ولا يسلكون مسالك أهل الهدى وأهل الحق من الصحابة والتابعين يعني حالة المتشابه إلى المحكم، فيصير المتشابه محكما بإعادته إلى المحكم يصير محكما، وهؤلاء يستغلون المتشابه قصدا واتباعا للهوى ليضلوا أنفسهم ويضلوا الناس، فماذا يستحقون؟ يستحقون الإهانة والتشريد إلى درجة أن هذا الذي المتشابه إذا أصبح داعيا يقتل أو يضرب على حسب فتنته، فضلا أن ينتقد ويقسى عليه في النقد، فنحن يعني قد نقسو على أهل البدع أحيانا ويستحقون هذا، يستحقون إهانة ويستحقون القسوة، وقد كانت الشدة محمودة من أهل السلف وأهل محمودون، فأحمد محمد يقول مثلا إذا رأيت الرجل ينتكس حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، لماذا؟ قال لأنه كان شديدا على أهل البدع، يعني هذه محمدة، لا تصير الشدة على البدع مذمة، على أننا ما ننصح بالشدة، لكن لو حصلت سلطة من ناصح ما تتخذ مذمة ووسيلة للصد عما ينصر به الإسلام وينصر به السنة، فإن الأهواء الآن تعلقوا مثلا كلمة فلان عند الشدة تعلقوا بها نفروا من كتبه، هل كان السلف إذا قالوا فلان شديد على البدع يذمونه بهذا أو يريدون بذلك صد عن سبيل الله كما يفعل هؤلاء الأهواء الآن؟ فالشاهد أن النقد لأهل العلم ومن أهل العلم ينتقد بعضهم بعضا ويبين للناس الخطأ تحاشيا من نسبة هذا الخطأ إلى دين الله عز وجل، هذا واجب، ماذا قل جائز، واجب أن تبين للناس الحق وتميز من بين الحق والباطل، أخذ الله ميثاق الذي أوصى الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ثالث ابن أخوه وكان يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كان، فالنقد من باب إنكار المنكر، نقد الأشخاص السلفية الكبار إذا أخطأوا وبيان خطأهم هذا من باب الأمر المعروف عن المنكر ومن باب البيان الذي أوجبه الله ومن باب النصيحة التي أوجبها الله وحكمها علينا، ولهذا تجد ابن عباس قال كما قلت لكم وعمران بن حسين وغيرهم انتقدوا أمر فيه قوله بالإخراج بارك الله فيكم، فالنقد هذا موجود موجود ويجب أن يستمر للصغير والكبير والجليل والحقير بيان الخطأ وبيان البدع ونقد الخطأ ونقد البدع مع التصريح باحترام أهل السنة وإثبات أن المجتهد منهم أجران من المجتهد إذا أصاب أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. هذا ما نجي الله به في نقد أهل السنة وليس كذلك أهل البدع. فالبدع ما نقول فيه المجتهدين لأنهم متبعون الهوى بشهادة الله وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأن فضلك الآن يخطئ المبتدئ الضال يقول لك هذا الجهاد لما قتل حكمة يار والأحزاب الضالة قتلوا لماذا فرق لهذا الجهاد؟ جهاد تباحة أموال السلفيين جهاد الضال وهكذا لا يقع في ضلالة وطامة إلا قال الجهاد. هذا تمييع الإسلام وخلط بين الباطل والضلال والبدع وبين الحق والمساواة أخطاء المجتهدين التي يتبع عليها بالبدع التي توعد رسول الله عليه النار وقال إنها ضلالة وقال إنها شر الأمور. ها؟ شر الأمور. فهذا تمييع وظلم للإسلام يجب أن يتبصر فيه المسلمون فيميزون بين أهل الهدى وكيف ينتقدونهم ويبين أخطاءهم وبين أهل الضلال وكيف يتعاملون معهم.
لعل السؤال يا شيخ أخص من ذلك وهو أن يكون الناقد ماذا؟ أن يكون الناقد ليس مشهور بالرد على أهل البدع.
أن يكون سؤال خاص ويجيب بأعم من هو أوسع.
أي نعم. أقصد أن يكون مثلا مشهورا ليس مشهورا بالرد على أهل البدع مثلا ومع هذا معروف ليس له كتب إلا في الرد على أهل العلم.
أنا قيدت كلامي.
نعم.
بحسن القصد والاحترام وإلى آخره.
لكن شيخنا أحسن الله إليك كتب إن المبتدعة.
ما رأيك
ما أحسن إن المبتدعة. يمكن أن يعذر بالضرب أو بالقتل.
نعم.
نرجو التوضيح من الذي يتولى هذا؟ الحاكم
الشرعي. يتولى هذا الحاكم الشرعي. يعني قاتل النفس وقتل أهل البدع وتعزير من يستحق التعزير. إنما ذلك الحاكم الشرعي. بارك الله فيك. أما لأفراد الناس هذا ليس بأيديهم. هذا يؤدي إلى فساد وإلى فتن. جزاك الله خير. نعم. نعم.
نبت الله. ما رأيكم
أنت دخلت مع ما جئت معه هي.
ما رأيكم في من لاحظ ملحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ملحق يخص بالتسمية تسمية صاحب السنة الذي أخطأ هل في كل حال يسمى صاحب السنة الذي أخطأ أم يدور المسألة عن المصلحة والمفسدة؟ ما رأيكم في من لاحظ سيرة رسول الله في النقد فوجد أنه مرة لقب بالتسمية كما في الثلاثة الذين جاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عباده فقال ما بال أقوام صلى الله عليه وسلم ومرة انتقد مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال بئس الخطيب أنت وما نوح في مجلس الثاني قال بعض الخطباء يقولون من يعطيهم إلا نصرح باسمك وفي مجلس صلى الله عليه وسلم بين الحق دون أن يسلم فما رأيك في قول القائل أن التسمية وتركها في
والله مراعاة المصالح المفاسد يعني من الأصول العظيمة في الإسلام والقول هذا ليس بعيد بارك الله فيك وإذا قلنا بهذا ليس معنى أن نحرم التسمية ما دمنا نقول فراء المصلحة والمصلحة والفقيه هو الذي يحدد متى يعين ومتى يعمم مثلا هنا يعني انت الان في عصر يا اخي اذا جئت تتكلم في الهواء قالوا وقالوا ما يقبلون كلامك يعني الكفار يعني شاركونا في توثيق يعني الاقوال ونسبتها الى الكتب بالجزء والصفحه فالناس ألف هذا فاصبح عرفا لما يقالوا قالوا 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 ما تسمي اول لا يهتدون الى هذا القائد وقد يشكون في صدقك أيضا هذا يتكلم في الهواء فظروفنا الآن وأعرافنا الموجودة حتى ما ننسى كثير من الأحيان أننا نسمي الشخص ونسمي المصدر ونبين الجزء والصفحة إذا كان الشارج أجزاء فأجزاء. بارك الله فيك، هذه مصلحة، هذه مصلحة بارك الله فيك، وقد يكون تلك فيه مفسدة. فالرسول ثم قال فرسان يا معاذ، وقال أما معاذ فصلوه وما أبو الجهر فضرب للنساء. فتمت عند الهند أبا سفيان زيها، وأنا سجلت أسماء كثيرة من صحيح مسلم. شيخ بلد رحمه الله يعني إذا اقتضت المصلحة الثانية يجب أن
السؤال الرابع، هل هناك فرق بين المنهج والعقيدة؟ وهل في ذلك مدخل حزبي؟
طبعا المنهج يعني كثر الكلام فيه والحديث عنه في هذه في هذا العصر بأس ما كان عند السلف، ما كان عندهم هذا اللهج بالمنهج والمنهج، لكن أما انتشر فاضطر السلف أن يقول المنهج والمنهج. أنا أسمع الشيخ البلدة يفرد بها كده البلد كلها شيء، والشيخ البلدي يفرد وأنا أفرد، فرد أرى أن المنهج أشمل من العقيدة، فالمنهج يشمل العقيدة ويشمل العبادات ويشمل كيف تتفطع ويشمل كيف تنتقيد ويشمل كيف تواجه أهل البدع. فالمنهج يعني منهج أهل السنة في العقيدة، منهجهم في العبادة، منهجهم في تلقي التلقي، منهجهم في كذا، منهجهم في كذا، فالمنهج أشمل ولا شك. لكن أهل الأهواء بعضهم يفرق بين العقيدة والمنهج لأهداف حزبية وسياسية، فيحتال على كثير من السلف ويقول لك تفرق على عقيدتك، ولكن المنهج محتاج أن نتعاون فيه. ها؟ فلا من أن تقول أنا سلفي عقيدة إخواني المنهج لا، ومعلوم أن المنهج الإخوان حرب العقيدة. فهذا السلفي اللي يقول أنا سلفي، يعني إذا كان أنا سلفي العقيدة إخواني المنهج أو إخواني التبليغ، ينادي على نفسي بأن الحال المنهج السلفي العقيدة السلفية.
أجل من الحيل الحزبية والسياسية التي أشاعها التبليغ والإخوان، وفرقوا بين العقيدة والمنهج للسلام بيكون السلفي خاصة. حياكم الله.
السؤال الخامس، وجد عندنا أناس يتهمون من يحذر من الفرق الموجودة في الساحة أو يبين عوارها شعرا أو نثرا بأنه من أصحاب المنهج، فما مدى صحة هذه الدعوة علما أن من أدلتهم القراءة في كتبكم؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإجابة السابقة تتضمن إجابة على هذا السؤال، لأن هذا جح ونقد، فقد تقدم بارك الله فيك الكلام على الجح والنقد. نعم.
السؤال السادس، نعلم
بالله سامحونا إذا تزاحموا تراحموا على بيتها.
لا لا
بارك الله تفضلوا.
لا لا سامحونا
ممكن توسع لكم إخوانكم فتجدون مكانا. تفضلوا تفضلوا.
السؤال السادس، نعلم الفرق اللغوي بين قولك صالح ومصلح، ولكن هل يسوغ أن يكون الإنسان صالحا غير مصلح؟ ثم هل هناك مدخل لأهل البدع من خلال هذا التفريق؟
هذا الصلاح بارك الله فيه، والمنافق قال إنما هم مصلحون، ها؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولا مصلحون. فالمصلح يعني من الإصلاح ضد الإفساد، فأنتم تظنون أنا نفسد ونحن مصلح بارك الله. أما الصالح فصالح في نفسه، وقد يرتد خيره إلى الآخرين ويصلح، وقد يكون خيره كافر نفسه وعاجز. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، يعني من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الذي يغير بيده أو يغير بلسانه قد يدخل في عداد المصلحين، وأما الذي ينكر بقلبه فقد يكون صالحا ولا يستطيع أن يصلح.
نعم.
السؤال السابع: إذا كانت هناك طاعة عظيمة مثل الجهاد ولا يمكن التوصل إلى تحقيقها إلا بارتكاب بعض المعاصي، فهل يجوز شرعا فعل تلك الطاعة؟
إذا كانت طاعة عظيمة مثل الجهاد ولا يمكن القيام بالجهاد إلا ارتكاب بعض المعاصي، مثل إيش المعاصي التي يرتكبها ليقوم بواجب الجهاد؟
تبنقل، حلق لحية، التوسط لأهل البدع إلى أن يصل إلى
هل لا يقوم الجهاد إلا بالتبنقل وحلق اللحى؟ وهل الصحابة لما راحوا جهاد وحلقوا لحاهم وتبنقلوا كان أمرهم في الثغور اكتب إليهم إياكم وزي العاجز ها ويقطعوا الركب وأهبوا على الخيل وفضع؟ طبعا هذه من الحيل لممارسة كثير من الشهوات وممارسة كثير من البدع. فالأمثلة التي مثلت بها أراها لا مبرر لها، بارك الله فيك. والجهاد يقوم بدون اللجوء إلى هذه، فالذي يجاهد يجب أن يجاهد نفسه قبل كل شيء ويصلح نفسه قبل كل شيء، وحلق اللحى من المعاصي التي قد تسبب الهزيمة، والتشبه بأبس البناطيل شبه، بارك الله فيك، بأعداء الله. وأنتم تعرفون أن الصحابة انكسروا يوم أحد ويوم حنين، أما يوم أحد فبمخالفته مات. يجاهد نفسه قبل كل شيء ويصلح نفسه قبل كل شيء، وحلق اللحى من المعاصي التي قد تسبب الهزيمة، والتشبه بأبس البناطيل شبه، بارك الله فيك، بأعداء الله. وأنتم تعرفون أن الصحابة انكسروا يوم أحد ويوم حنين، أما يوم أحد فبمخالفته مات. وحصل للصحابة وقائل رسول الله ما حصل، ويوم حنين حديث نفس تقريبا، ويوم حنين إذا جمستم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحمت ثم وليتم الدليل، ثم أنزل الله سكينة على رسوله. فبعضهم قال والله عددنا كثير الآن ها ولن نقلب اليوم من قلة، فأدبهم الله تبارك وتعالى بسبب ما حدثوا به أنفسهم. فكيف بالذي بالجيش هذا اللي يحلق لحاه ويلبس لباس الكفار وينتظر نصر من الله تبارك وتعالى؟ هذا احنا ما نصر، دائما أعداء الإسلام ينصروا علينا، فيجب أن نحرص على طاعة الله والتزام أمر الله خاصة في ميادين الجهاد حتى يأتينا نصر الله تبارك وتعالى. فنستحق نصر من الله عز وجل الذي وعد به إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
أنا الشيخ بالمناسبة بارك الله فيكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده من كتاب. بعض من الناس يا شيخ يخصص التغيير باليد يكون للسلطان فقط، التغيير بالفم يكون للعلماء، والتغيير بالقلب يكون للعامة عامة الناس. ما رأي في هذا التخصيص مع أن الحديث جاء بالعموم؟
التخصيص باليد أحيانا لا يكون إلا بيد الحاكم مثل القاضي والحدود والأشياء، ولكن لا يمنع أن يكون أيضا أن بعض الناس يعني بيد أنت في بيتك، في مكتبك، في دكانك، في شركتك، في مواقع كثيرة تستطيع ذلك. فليس السلطان هو كل شيء، وليس يدخل فيه كل شيء. أمور صحيح لا ليس لها إلا السلطان، وأمور كثيرة تبقى يعني يغير مسلم بيده، يستطيع أن يرضى ابنه، يستطيع أن يرضى زوجه وبنته، يعني خادمه إلى آخره، يستطيع أن يغير بيده أماكن كثيرة. وقال كان السلف مثل سيدنا أمثال وقد يغير أيديه، فتخصيص هذا كل شيء، كل تغيير بيد الحاكم هذا ليس من الإسلام ولا يقول عالم. نعم، لكن هناك أمور يجب أن نجد بينما يقصر على الحكام وبينما يجد المسلم مجال من يتغيير بيد فما هي الأمثلة التي ذكرناها. نعم، مثل أي محرم؟
هناك تكفر شيء الإسلام أقول فيها أن المسلم إذا مثلا أنت كمسجد أن في قرية فيها أهل بدعة أو فيها قرية جاهلة اضطر إلى ترك السنة قد يصبر معهم
السنة. هذا ما هو كتاب محرم ترك السنة، ما هو كتاب محرم يا ربي، ما هو كتاب محرم، هذا يعني يترك السنة تأليفا للقلوب وتوصلا إلى جر هؤلاء إلى التوحيد والدين والعلم. فهذا هو الكتاب الحرام. أنت خلصها بين السلاجل أو السنة وبين الكتاب الحرام. تشرب الخمر لأجل ناس الإسلام الإسلام يأكل تنزيل ويقتل ويسأل أن يصل ناس في منهجه. هذا الكتاب المحرم. هل هذا سلام ولا لا؟ فرقت بين كون يتناقل عن السنة لمصلحة أكبر منها وهي دخول الناس في التوحيد والمنهج وبين الكتاب المحرم.
ليش
في ذكرنا كلام المسلم
المحرم
نقول أن الكلام حق؟ يعني إذا كان بارك الله في الكلام مفسدتان واحدة كبيرة جدا وتحق المسلمين ومفسدة صغيرة فكفتت أجل مفاسد جدا أكبرهما. مثل يعني دخل الأعرابي هذا المسجد وفعل فيه فعل مهما لا تجده على الفصلات والجنوب فصلت هو حتى انتهى البول في المسجد أخفض وحرام. فالرسول افتقد هذه المسجد بأبنها. ليه؟ لأن هذا يتضرر في نفسه. وبعدين إذا قرد الله راح نسر البول بل ما يحصل في نقطة معينة لما ينوجد يروح ينتشر المسجد. قد يضطر المسلم إلى ارتكاب مفسدة لدرء أكبر منها. هذا ليس محرما، هذا ليس حراما، هذا هو الفقه وهذا هو تطبيق صحيح الإسلام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله
فيك.
بس وقت هذا السؤال أنا اللي أقرأ أهم من هذه. بارك الله فيك.
السؤال الثامن: هل من منهج السلف جمع أخطاء شخص ما وإبرازها في مؤلف يقرأه الناس؟
هذه يقولها أهل الضلال لحماية بدائهم وحماية كتبهم وحماية مناهجهم وحماية مقدسيهم من الأشخاص. نعم، الرسول جمع كلام أهل اليهود والنصارى وانتقدهم في كثير من الآيات القرآنية، وسأل أهل السنة والجماعة من فجر تاريخنا اليوم هذا سلموا على جبن صفوان وبش المريسي وأحصوا بدعهم وطلاسهم وجمعوا أقوال أهل الفرق ونقدوها. فمن حرم هذا؟ هذا من الواجبات. إذا كانوا يضلون ببدع كثيرة وجمعت في مكان واحد وحدثت أسماء جزاك الله خير أنت أفديت خيرا كبيرا للإسلام والمسلمين. نعم.
السؤال التاسع: إذا انبر الشاعر في شعره إلى الرد على أهل البدع والأهواء ونقل كلام العلماء المعتبرين في مجانبة أهل البدع والتحذير منهم، فهل يعد هذا أمرا محمودا يشجع عليه أم لا؟
هذا أمر محمود. والرسول كان يحث شعرائه ومن الفسان على يعني نقد أهل الكفر وتجريحهم وسل شهاب النقد عليهم سيخ النقد عليهم وهجهم وروح القدس معك. والله لهذا أشد عليهم من وقع السهام. أهجي قريشا قال أهجي قريشا كما أبو بكر يعني أعلم بأنساب العرب أو أنساب قريش فخذ منهم، فأخذ منها أنساب بني قريش حتى يسل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر العيون وينصب الهجو على أبي سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام فحتى على هجوهم. فهو الشعر يخدم الإسلام. الشعر والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهجمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالشعر يعني من الوسائل القوية التي توظف في نصرة الحق وإلى كلمة الله. الرسول استخدم هذا السلاح عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الشاعر يعني موحد سلفي يذب على السنة وعلى التوحيد وعلى المنهج السلفي فجزاه الله خير، شرط أن يصلح قصده يعني نصرة الإسلام وقصده إلى عتيبة الله وقصده أليس له قصد آخر. نعم.
السؤال العاشر: ما هو موقف طالب العلم في المسائل الخلافية؟
لا يتكلم العالم ولا طالب العلم إلا فيما يعلم. العالم ليس محيطا بكل شيء فقد يجهل بعض الأشياء. وقد كان الأئمة يعني يدربون تلاميذهم على قول لا أدري، وقال القعنبي أو ابن وهب لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعله. هذا عالم كبير إمام الأئمة، ولو شاء تلميذه أن يملأ ألواحه من قول لا أدري. فطبعا العالم لا يتكلف إلا فيما يعلم، والطالب العلم لا يتكلف إلا فيما يعلم، لأن كلام العالم وطالب العلم يصل إلى الله عز وجل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز لطالب العلم ولا للعالم أن يقول على الله ما لا يعلم، وإذا اقتضت الحاجة من طالب العلم أن يقول ويتكلم في حدود ما يعلم فعليه أن يقول بلغوا عني ولو آية. والصحابة ما كانوا كلهم علماء، وكان كل واحد يبلغ ما عنده. تفضل.
السؤال الحادي عشر، يظنك
والطالب العلم لا يتكلم إلا فيما يعلم، لأن كلام العالم وطالب العلم يصل إلى الله عز وجل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز لطالب العلم ولا للعالم أن يقول على الله ما لا يعلم، وإذا اقتضت الحاجة من طالب العلم أن يقول ويتكلم في حدود ما يعلم فعليه أن يقول بلغوا عني ولو آية. والصحابة ما كانوا كلهم علماء، وكان كل واحد يبلغ ما عنده. تفضل.
السؤال الحادي عشر، يظن كثير من الناس أن الرد على أهل البدع والأهواء قاض على المسلك العلمي الذي اختطه الطالب في سيره إلى الله، فهل هذا مفهوم صائب؟
هذا مفهوم باطل، وهذا من أساليب أهل الباطل وأهل البدع ليخلصوا ألسنات أهل السنة. يعني الإنكار على أهل البدع من أعظم أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وما تميزت هذه الأمة على سائر الأمم إلا بهذه الميزة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمنون بالله. وإنكار المنكر تطبيق عملي لما يتعلمه الشاب المسلم من يعني الفقه في دين الله تبارك وتعالى، ويعني دراسة لكتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يطبق هذا الأمر المعروف عن المنكر خاصة عن البدع فقد يدخل في قول الله تبارك وتعالى ولعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه الذي ما كانوا لما يرى البدنة تنتشر ولها دعاتها ولا حملتها ولا الذابون عنها ولا المحاربين لأهل السنة كيف يسكت؟ وقولهم أن هذا يقضي على العلم هذا كذب، هذا من العلم ومن تطبيق العلم. على كل حال يعني طالب العلم لابد أن يخصص أوقاتا للتحصيل، ولابد أن يكون جادا في التحصيل، ولا يستطيع أن يواجه المنكرات إلا بالعلم. فهو على كل حال يحصل العلم وفي نفس الوقت يطبق. والله تبارك وتعالى يبارك لهذا المتعلم العامل في علمه، وقد تنزع البركة لما يشوف المنكر قدامه. والله لا باطل، شوف الضلالات وأهل الباطل يرفعون شعارات الباطل ويدعون الناس إليها ويضل الناس، ولا أنا ما أشتغل هذا الأشياء، أنا ما أشتغل يعني يتدرب عن النفاق. أخبارك
أبدا. السؤال الثاني عشر، ما منا من أحد إلا وله عثرات في طريق دربه الصالح، فكانت الضرورة ملحة في إثبات ذكر حسناته وسيئاته، فما هو الضير في تقرير منهج الموازنات، وبخاصة أن في المسألة أدلة وشواهد؟
بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله وتطبيق العمل السلف الصالح، وقد كررنا هذا كثيرا وبيناه لهم، وأسقطنا يعني ما يتعلقون به الاستدلالات، ما نقول من الأدلة. الأدلة موجودة في كتاب السنة لنصرة كلمة الله تبارك وتعالى وإهانة أهل الضلال من أهل الكفر والانحرافات، وهم يحرفون بعض النصوص ويقول أدلة من كتاب السنة، وإنما هو من اتباع المتشابه الذي قال الله في أهل الزيغ: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وطبعا القرآن مليء بالنقد المر لأهل الكفر وأهل الفسوق، وليس هناك موازنات. السنة مليئة بهذا، وليس هناك موازنات. وقد فقه السلف الصالح هذا المنهج فطبقوه على أهل البدع وعلى أهل الروايات بدون موازنات، وخصصوا كتبا للجرح فقط وهي كثيرة، وعلى رأسها يعني كتاب الضعفاء للبخاري أمير المؤمنين في الحديث وفي الفقه أيضا رحمه الله بعد أحمد محمد، وطبقه النسائي وهو في مرتبة تقرب من مرتبة الإمام البخاري في الفقه في الدين وفي التضلع في علوم الحديث. بارك الله فيكم. والعقيلي وابن عدي وابن حبان وكثير خصصوا كتبا في الجرح، وخصصوا كتبا في الثقات. فإذا خصصوا كتبا في الثقات فما فيه موازنات، وإذا خصصوا كتبا في الجرح فما فيه موازنات. والكتب المشتركة بين الجرح والتعديل يقول لك فلان ثقة وفلان كذاب وفلان لا يساوي شيئا وفلان لا يساوي شيئا، وإلى جانبه فلان يعني حافظ ثقة مسلم بدون ذكر المساوي والمثال. لا شك كما قلنا وقال الشيخ الألباني رحمه الله وقال غيرنا أن منهج الموازنات بدعة، وأنا أضيف أقول بدعة لا أخطر منها، لا أخطر من هذه البدعة، لأن مؤداها وإن كان أهلها لا يدركون ما تؤدي إليه، مؤداها أنها تهدم الإسلام، ومؤداها أنك تفتح باب المطالبة من الشيوعيين واليهود والنصارى والعلمانيين أن يطالبون بالموازنات إذا نحن جرحناهم، لأنهم احتجوا بآيات الخمر وأحاديث في الشياطين وآيات في الكفار الوثنيين وآيات في اليهود والنصارى، وقالوا هذه تدل على الموازنات، والإسلام قد أعطى هذه الأصناف حقها من العدل والموازنات. فنحن الآن ننتقد يهودي، ننتقد هذا رئيس اليهود الآن اسمه نتنياهو، ونجرح ننتقد الحاخامات، يقول أنكم تدعون أن الإسلام يلزم، ليش مسلكم حتى نفسنا؟ ها؟ ويلزم من يتكلم في أي شخص أن يحصي حسناته وسيئاته ويضع هذه الكفة هذه الكفة حتى يتم العدل. عرفتم؟ وهل يطيق هذا أحد؟ هذا ليس إلا لله رب العالمين. ونحن إذا انتقدنا مبتدعا إنما هو للنصيحة، يحذر الناس من هذا الشر. يعني الله ما كلفنا بإحصاء حسناته، لأنه لا يدري يتولى إحصاء الحسنات السيئة، ويجن يوم القيامة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذا ليس إلا لله، نحن لا يكلفنا الله إلا بما نطيق. والتكليف بمنهج الموازنات تكليف بما لا يطاق، لا يطيقه حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيه، فلما توفيت فيه كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. والرسول ما كان يعلم أخطاء الناس بارك الله فيك وحسناتهم وسيئاتهم ويحصاها، ولا كنت في هذا، فيقول بس أخطيب أنت لا كان من يجب أن يقول حسناتي يا رسول الله. يلا بيه. الشاهد أن هذا منهج باطل وأهدافه خسيسة، ومن من 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 أحطها أنها لحماية البدع وحماية الضلال وحماية أهل الباطل. فهذا ما يمكن نقوله، وارجعوا إلى كتاب منهج النقد المحجة والنصر العزيز لرد هذه الشبهات. نعم تفضل.
أنا ترى أن أول من أحدث منهج الموازنات الفلسفي عندما قال خرقته من الأرواز بين النار وفيه، هو عنده أنه من نار ينبغي أن يكون أفضل فيه، مع أن هذا أمر من رب العالمين عز وجل.
نقول إبليس أسد منطقة من أهل المواجهة. على ضلاله وكفره وأسد منطقة منه. نعم.
السؤال الثالث عشر وهو قبل الأخير: لا بد وأنكم واجهتم في طريق الدعوة وسلك الطلب بعض العوائق، فما أهم تلك العوائق التي واجهتكم، وما هي نصيحتكم للداعي الذي يواجه مثل ذلك؟
والله أنا ما كنت أشعر بعوائق هذه، أستهين بالعوائق ولا أحسها ولا أحسب لها حساب الحمد لله، ولكن أحس الطلاب يعني أن يهتموا بكتاب الله فيحفظونه، وأن يهتموا بحفظ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يهتموا بفهم ووعي كتاب الله وسنة الرسول وفهم السلف وفهم يعني مواقفهم من أهل السنة ومدى احترامهم لهم ودبهم عنهم وإكرامهم لهم ومواقفهم أهل البدع ولاء وبراء ونصحا وتحذيرا. وأحث السلفيين على الحفاظ على هذا الأصل الذي إن ثبت حمي الإسلام، وإنهار وسقط يعني تضرر الإسلام والمسلمين. مبدأ الولاء والبراء الذي يعني نادى أهل الباطل لإسقاطه، واخترعوا لإسقاطه منهج الموازنة. بارك الله فيك. فأول سد ينهار هو يعني سد الولاء والبراء الذي أرى فيه حماية لدين الله الحق لعقائده ومناهجه. هذا أمر مهم يجب أن يهتم به السلفيون ولا يدخلون فيه، لأن هذا السد لما انهار دخل بارك الله فيه جاءت وحدة الأديان، جاءت وحدة الأديان يعني انهار سد الولاء والبراء، وجاء دعوة التقريب إلى الروافض. وأذكر مع الأسف أني لما درست الرياض قدم الكتاب فيه المنادات من أحد الإخوان المسلمين الذين يدعون السلفية على هو زهير الشاويش، ينادي بالوحدة الإسلامية الشاملة التي يدخل فيها الموحدون أي الدروز. عرفتم؟ فلما انهار هذا السد العظيم، سد الولاء والبراء الذي يحمي الإسلام، وصل أهل الأهواء إلى هذا المنحدر، الدعوة بأن النصارى إخواننا ولا يجوز الاعتراض علينا، والدعوة إلى إقامة الحزب الإبراهيمي الذي يشمل أهل الديانة السماوية اليهود وإخواننا اليهود وإخواننا النصارى، بل الدعوة إلى وحدة الأديان كما عقدت مؤتمرات في دول إحدى دول الإخوان المسلمين مع أسف شديد. كل هذا نتيجة لهدم أصل الولاء والبراء. فعلى أهل السنة والجماعة أن يكونوا على مستوى الأحداث، وأن يدركوا مكايد أهل البدع. ومن هنا نستحضر ما سلف من الأسئلة من أن المقولة بأن أهل البدع أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. ألا ترون بهذه النداءات وبهذه الدعوات وبهذه المؤتمرات أنهم حقا وضح لنا أنهم أخطر على الإسلام والمسلمين من الأعداء الخارجين؟ لأننا كما قلنا غير مرة إن المسلم فما بلغ في السخف لا ينخدع باليهود والنصارى، حتى إنه قد لا يقبل الحق منهم لسوء ظنه بهم وعدم ثقته فيهم، بينما قد يخدع بأهل البدع والضلالات، ولا سيما أصحاب الشعارات البراقة مثل الإخوان المسلمين وجماعة التنظيم. قد يخدع وانخدع الكثير والكثير من أهل السنة ومن أهل التوحيد انخدعوا بهؤلاء، فلاحق بالإسلام وبشباب الأمة من الأضرار ما لا يحصيه إلا الله، وظهر مصداق ما قاله هؤلاء الأخذان من أئمة الإسلام، إن أهل البدع أخطر أو أضر على الإسلام من أعداء الإسلام الخارجيين. نعم.
وقت غير هذا.
وفي الختام. وفي الختام. وفي الختام شكر الله لشيخنا على هذه النصائح الغالية، ونطلب منه نصيحة لأهل السنة عموما ولأهل السنة في اليمن خصوصا، يختم بها هذا المجلس المبارك.
قد سبق السيف العدل وقد ختمت كلامي بالنصيحة التي مرت، وفق الله الجميع. أوصي نفسي وإخواني من السلفيين وغيرهم ممن نحب لهم الخير من أصناف المسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يستجيبوا لدعوة الله تبارك وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن يطيعوا أمر رسول عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بالاعتصام بكتاب ربنا وسنة نبينا، وحذرنا من التفرق، والذي يفرقنا هو الأهواء والبدع، فلنعرض عن الأهواء والبدع ولنقبل على كتاب الله وسنة رسول الله، مستجيبين لتوجيهات ربنا وتوجيهات رسولنا الكريم ونصح سلفنا الصالح. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع الأمة الإسلامية على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يزهدهم في كل ما يبعدها من الكفر والشرك والبدع والضلال. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه بعض الأسئلة التي نقدمها إلى شيخنا الفاضل أبي محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي قد وسمه شيخنا الألباني بحامل لواء الجرح. طيب، بارك الله فيك. وهذه الأسئلة وافقت ليلة الخميس من شهر رمضان في اليوم 14 لعام 1420،
لأن شخصا ما دخلت عند الرسول فقد تقلت بها لما نقل هذا العديد.
بارك الله فيكم. ونأتي إلى السؤال الأول،
وألقوا بهذه المناسبة يعني قضية للشيخ رضي الله عنه، كان في اجتماع في رابطة في العالم الإسلامي في موسم الحج، اجتماع العلماء والفضلاء وكذا، وتلقى محاضرات، فتلك الليلة كان في ندوة شكل من الشيخ مباز والشيخ الكميد وما أجدارهم معهم الآن، وتكلمان استأذن جميل غازي وتكلم ومدح الشيخ مباز وقال هو إمام أهل السنة في هذا الأصوى، فانبرى له الشيخ الكميد أمام الشيخ مباز الله، فقال أستاذ لا تطرق ولا تطرق. الشيخ مباز كان يقترب البكاء وتكلم قال يعلم الله أني لا أحب المدح ظاهرا ولا باطنا، كان يريد أن تعلم هذه الآداب، وأنا أرى الآن تمادح كثير في السلفيين ويوجد يعني فيهم غلو في بعض الأشخاص، الاحترام لا بد من احترام العلماء، لكن لا تجد إنسان ذرة عن مقداره فإنه يكون غلو. زن بالميزان الشرعي، بارك الله فيه، ولا تعطي الإنسان إلا ما تعلم وتدين الله بأنه يستحق من هذه الصفات، أما تبالغ فيه وتكيل المدح كذا ومجازفة هذا لازم. مش الفرق بين السلفين وبين غيرهم؟ نصيقون لا تطروني كما أطرف النصارى عيسى بن مريم فإنما عبد الفقر عبد الله ورسول. إذا كان الرسول يقول لا تطروني كيف نوت الأشخاص الآخرين؟ حتى خد أحد من الذين قال وصل قال اجعلوني في منزلة التي أنزل الله إياها إنما أنا عبد فقول عبد الله. فيجب أن يعني حافظ على هذه المزايا موجودة في المنهج السلفي ونطبقها في واقعنا بارك الله فيك في الأشخاص المحترمين عندنا وفي غيرهم. لا نهبط بالإنسان منزلته التي يستحقها فإنه ظلم له، ولا نرفع أمام منزلته التي يستحقها فإنه ظلم للإسلام وظلم للشباب وظلم للأطفال. نعم
جزاكم الله خيرا، وإنما نحن نقله بارك الله فيكم. السؤال الأول
يعني فرصة يستفيد الأخوة بارك الله فيكم.
نعم في نظركم أي الطوائف الإسلامية المبثوثة في الساحة أكثر خطرا على الإسلام وأهله ومجانبة للمنهج السلفي؟
كل أهل البدع. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالبدع شر كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من خطبه، فكانت كل خطبه أو جلها لا تخلو من تحذير من البدع وذم لها وبيان أنها شر الأمور. أما بعد، يقول أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. شوف هنا الشاهد، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه وكل ضلالة في النار ليست مسلم، حديث مسلم، هي صحيحة ثابتة في غير مسلم من الأمهات، من أمهات السنة. فالشاهد أن البدع كلها شر، والله تبارك وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالبدعة تشريع في دين الله، واعتبار المشرعين مشاركين لله في التشريع والعياذ بالله فيكون شركاء. حق التشريع ليس إلا لله، فهو الذي يشرع العقائد والمناهج والعبادات والحلال والحرام، هذا من حقه وحده. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ، ويقول أما بعد فإن لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ، إن عليك إلا البلاغ. فالذي يخترع بدعا جعل نفسه شريكا لله تبارك وتعالى في هذا الحق العظيم. فيجب ألا نحصر كما يحصر السفهاء الآن من السياسيين تحريم التشريع فقط في مجال السياسة، وتوجه الأنظار إلى مصارعة الحكام، مع أن رؤوس أهل الضلال ومخترعي البدع في دين الله أشد ظلما وأشد فجورا وأشد خطورة من الحكام الفاسدين الذين يتلقون التشريعات من اليهود والنصارى وغيرهم. لأن هذا الفاجر فاجر يقول لك هذه القرآن أخذت جبتها من الغرب، أخذتها من أوروبا من أمريكا، ما يقول لك نزلت من السماء. لكن هذا المبتدع الخطير يقول لك هذا دين الله، هذا شرع الله. وفي نفس الوقت الذي شرعه الله من التوحيد ومن سوء الهدى يحاربه، يحارب تشريع الله الحق وينفر منه ويدعو إلى بدعه على أنها من دين الله. ومن هنا قلنا غير مرة فيما كتبنا وفي جلساتنا إن الله تبارك وتعالى ما أنزل في القرآن عليكم بكسرى، عليكم بقيصر، ثوروا على فلان، ثوروا على النجاشي، ما في هذا في القرآن. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا سبحانه ما يشركون، وأهان اليهود وأهانهم وأهانهم، وهم ليس في حكام وليس لهم دولة. لماذا؟ لأنه بدلوا دين الله وحرفوا دين الله. فرؤوس الضلال من أهل البدع من جهمية معتزلة خوارج صوفية الحلول وعلى الديود هؤلاء يعني خطر خطير على الإسلام والمسلمين. كذلك الأحزاب السياسية الناشئة الآن التي ورثت كل هذه الموروثات الضالة من العقائد الفاسدة والانحرافات في أبواب التقليد وغيرها ورثوها وأضافوا إليها بدعا جديدة من الغرب ومن الشرق، أضافوا الديمقراطية وأضافوا الاشتراكية وأضافوا أشياء التمثيل والأناشيد وأمور خطيرة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، أضافوها إلى تلك البدع التي قاومها أهل السنة بكتاب الله وبسنة رسول الله، وقال فيها أفاضل أئمتهم إن البدع أو أهل البدع والضاعون الذي يضع حديث رسول الله أشد شرا من الأعداء الخارجين اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وغيرهم سائر الوثنيين، أشد ضررا على الإسلام من الأعداء الخارجين، لأن العدو يحاصر البيت من خارج وهذا يخرب في البيت من الداخل، المبتدع يخرب البيت من الداخل ثم يفتح الباب للعدو يقول أدخل، هكذا ضربوا مثل أهل البدع لبيان شرهم وخطورتهم. وأنا في نظري أن أخطر أهل البدع الآن جماعتان، جماعة التبليغ وجماعة الإخوان بفصائلها، وشرهم مستفحل أكثر من أهل البدع جميعا، فلا تتركوا فتنتهم بيتا إلا دخلت فيه، لأن أهل البدع من خوارج وروافض ومعتزلة كانوا يعني مبتعدين لأنفسهم منعزلين منطوين على أنفسهم مقموعين لا يدخلوا مساجد المسلمين يحتولوا عليها وينصبون أنفسهم أئمة وخطباء فيها، ولا يدخلوا في مدارس المسلمين ولا يتسللون إلى بيوت المسلمين إلى نسائهم وصبيانهم، أما هؤلاء ما تركوا موقع إلا وتسللوا، يتسلل إلى الإبن وإلى الطفل مرأة وإلى البنت وإلى البيت وإلى المسجد وإلى كل يعني موقع من مواقع المسلمين من مواقع أهل السنة، فلا شك أن خطرهم شديد جدا في الوقت الذي ميأوا فيه الإسلام، ميأوا فيه العقائد وحطوا من شأنها لا بالكلام ولكن بالعمل، بالعمل فتراهم يحاربون من يدعو إلى العقيدة ويسخرون منها، ومن يدعو إلى كتاب السنة ويسخرون منه ويحاربونه، ويحبون أهل البدع ويوالونهم، ووضعوا أصولا كما قلنا أصول لم يهتدي إليها الشيطان منذ فجر البشرية تاريخ البشرية المخالة، ولم تهتدي إلى هذه الأصول الفاسدة كل فرق الضلال من الخوارج المعتزلة إلى المرجئة إلى آخر، واخترعوا هذه الأصول تمويها وكذبا على القرآن والسنة وبثرا وخيانة في كلام العلماء، وأخرجوا كتبا تنادي بمنهج المواظبات. لماذا؟ لحماية البدع وأهلها وكتبها ومناهجها وللحط من أهل السنة لما اخترعوا فكر الواقع لإسقاط المنهج السلفي وعلمائه، والتهم السياسية التي أخذوها من البعثيين من العلمانيين من الشيوعيين من الماسون من غيرهم، فلا يتحرك إنسان بالدعوة السلفية إلا قال عميل ياسوس، يعني التهم هذه غرسوا في أذهان شبابهم يعني أن هذا الجاسوس أحقر من اليهود والنصارى والشيوع أولى بالحق، وكل بلاء فيهم يقذفون به الأبرياء، فخطرهم شديد على الإسلام والمسلمين من جهات متعددة، نسأل الله أن يهديهم أو يخف بأسهم عن الإسلام والمسلمين، فإن أفاعلهم هذه كلها ينسبونها الإسلام، وكثير من فصائلهم ينسبونها إلى المنهج السلفي ظلما وزورا وكذبا، فنسأل الله العافية، ونسأل الله أن يبصر شباب الأمة ليعرفوا دين الله الحق ويعرفوا من يدعو إلى هذا الحق ويدب عنه، وهم لله الحمد الموجودين وكثيرون في الشام في اليمن في الشرق في الغرب، نسأل الله أن يعلي بهم راية السنة، وأن يقمع بهم أهل الباطل، وأن يحقق في الموجود منهم ناصر الحق. قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة أمتي الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى.
السؤال الثاني: شيخنا الفاضل، لماذا اخترتم منهج الجرح والتعديل طريقا، مع أن في نظر كثير من الدعاة والمصلحين يعدونه سببا من تفكك الأمة أو في تفكك الأمة، وسبيلا إلى بغض من ينحو هذا المنحى، محتجين بأن زمن الجرح والتعديل قد انتهى مع زمن الرواية؟
أنا لم أختار منهج الجرح والتعديل، إنما أنا ناقد. أنا قد رأيت بدعا كثيرة وضلالات وطوام تلصق بالإسلام، فبذلت جهدي وفي حدود طاقتي مع عجزي وضعفي لنفي هذا الباطل عن الإسلام الذي ألصق به ظلما وزورا، لأن البدع والضلالات والانحرافات من دعاة ينتمون إلى الإسلام، لا سيما في عهد الغلو والإقراء، يعني تلصق بالإسلام وتنسب الإسلام، فأعمل هذا لنفي هذا الباطل عن الإسلام، سمي جرحا أو تعديلا أو سمي ما سمي. أنا ما جرح، أنتقد كلاما باطلا وأبين منافاته للإسلام وبارك الله فيك بالأدلة والبراهين، ومخالفته للعقائد ومخالفته للمناهج للمنهج الإسلامي، وبين هذه الأشياء شك في باب العقيدة والمنهج بارك الله فيك. سمى بعض الناس يعني جرح وتعديل، طبعا قد يدخل يعني شيء من الجرح والتعديل خلال هذا النقد، فأنا ما أسمي نفسي يعني مجرح معجر، أسمي نفسي ناقد، ناقد ضعيف مسكين، وما دخلت بحبوحة هذا النقد بارك الله فيك إلا لأن الناس صرفوا إلى أشياء أخرى من جوانب الإسلام يخدمها الإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ييسر، وكلها خدمات تؤدي إلى رفع راية الإسلام وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. هذا يتجه إلى باب النقد، وهذا يتجه إلى تصحيح الأحاديث، ولا نلوم هذا ولا هذا، هذا بارك الله فيك من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط الحاج على الباقي، فهذا يقوم بالفرض في هذا الجانب فرض كفائي، وهذا يقوم بالفرض كفائي في هذا الجانب، وهذا يألف في العقيدة، وهذا يألف في السنة، ويصحح ويضعف ويتفقه، والنتيجة كلها يكمل بعضها بعضا. والقول بأن التبليغ والإخوان والجماعات هذه يكمل بعضهم بعضا، هذه مغالطات وخطأ، خطأ ممن ينسب إلى المنهج السلفي، ومغالطات من أهل الأهواء والضلال، فإن البدعة لا تكمل الإسلام أبدا. فإذا كان هذا جند نفسه لرفع راية البدع ونصرتها والدعوة إليها، والآخر مثله والآخر مثله، فإن هذه ما نرى إلا أنها هدم في الإسلام، ولا يكمل الإسلام شيئا، وإنما تنقصه وتهدمه. نعم.
السؤال الثالث:
وقوله يعني انتهى عهد الجرح والتعديل، هذا كذب، ما انتهى يعني منهج النقد إلى يوم القيامة، ومنهج الجرح والتعديل لم ينتهي إلى يوم القيامة، ما دامت توجد البدع وتوجد الشعارات الضالة ولها دعاة وإمة ضلال لم ينتهي إلى يوم القيامة، وإنه لمن الجهاد بل أفضل من الضرب بالسيوف بارك الله فيكم. وهل عهد الرواية انتهى في القرن الثالث؟ فهل لماذا ابن تيمية رفع راية النقد وراية الجرح والتعديل، ها؟ والذهبي وابن القيم وابن كثير وابن حجر وإلى آخره، وإلى يوم القيامة، ما دام هناك صراع بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين أهل الحق والباطل، وبين أهل الهدى والضلال، فلا بد من سل سيوف النقد والجرح والتعديل على أهل الباطل، وهم أخطر من أهل الرواية، وأولى بالجرح من الرواة الذين يخطئون. هؤلاء يخترعون بدعا ويتعمدون بثها في صدور المسلمين باسم الإسلام، وأما الرواة فكذابين قليل ومحصورين، والبقية ناس طيبين يخطئون، فما سكتوا عنهم. إذا كان انتهى عهد الرواية فعهد النقد لم ينتهي. نقد أهل البدع تجريحهم وبيان ضلالهم وخطورتهم، وهذا مستمر يوم القيامة وهو جهاد. نعم.
السؤال الثالث: هل تنصحون بما يفعله بعض طلبة العلم في تجردهم لنقد كتب بعض علمائنا صحة وضعفا، كالنظرات في السلسلة والنظرات في صفة الصلاة؟
باب النقد للألباني ولأمثاله مفتوح والله، ولا يغضب من ذلك لا ألباني ولا أمثاله من حملة السنة. النقد المؤدب الذي يحترم العلماء وليس له هدف إلا بيان الحق، فهذا بدأ من عهد الصحابة ولا ينتهي. وقد انتقد الشافعي مالكا، وانتقد أصحاب أبي حنيفة، وانتقد أحمد، بارك الله في كل هذه المذاهب، واستمر هذا النقد إلى يومنا هذا في شتى العلوم. فالنقد يا أخوان لا يجوز سد هذا الباب، لأننا نقول بسد باب الاجتهاد، بارك الله فيكم، ولا نعطي قداسا للأفكار أحد أبدا كائنا من كان. فالخطأ يرد من أي شخص كان، سلفي أو غير سلفي، ولكن التعامل مع أهل الحق والسنة الذين عرفنا إخلاصهم واجتهادهم ونصحهم لله ولكتابه ورسوله أمة المسلمين وعامتهم، التعامل معهم غير التعامل مع البدع والضلال. وارجعوا إلى كتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله، الفرق بين النصيحة والتعيير، يتكلم وبين قال بيان الهدى وبيان الحق لا بد منه. وقد انتقد سعيد بن المسيب وابن عباس وطاووس وأصحاب ابن عباس، وانتقدوا وانتقدوا وما قال أحد أن هذا طعن، لا أحد يقول أن هذا طعن، لا يقول من هذا إلا أهل الأهواء. فنحن إذا انتقد الألباني ما نسلك بسلك الأهواء، نقول لا ما تنتقدون الألباني، طيب أخطأ وتنتشين باسم الدين، ولا أخطأ ابن باز، ولا أخطأ ابن تيمية، ولا أخطأ أي واحد. أي خطأ يجب أن يبين للناس أن هذا خطأ، مهما علت منزلة هذا الشخص الذي صدر منه هذا الخطأ، لأن كما قلنا غير مرة، لأن خطأ ينسب إلى دين الله. والله ما أكر محمدا أصحابه، ما أكرهم على خطأ، وانتقدهم نقدا مرا حتى لا ينسب هذا إلى دين الله عز وجل. فكيف بأمثالنا ومثال شيوخنا؟ لكن نميز كما قلت بين أهل السنة والبدعة، وكما قال ابن حجر وقال غيره، المبتدئ يهان ولا كرامة، يهان لأن قصد سيء، المبتدئ صائب هوى، كما قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين في هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروهم. فالله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم يتقصدون الفتنة، يتبعون المتشابه، يدخلون المحكم الواضح البين، ويذهبون إلى المتشابه يتعلقون به ويحتجون به، ولا يسلكون مسالك أهل الهدى وأهل الحق من الصحابة والتابعين حالة المتشابه إلى المحكم، فيصير المتشابه محكما بإعادته إلى المحكم يصير محكما. وهؤلاء يستغلون المتشابه قصدا واتباعا للهوى ليضلوا أنفسهم ويضلوا الناس، فماذا يستحقون؟ يستحقون إهانة والتشريد إلى درجة أن هذا الذي المتشابه إذا أصبح داعيا يقتل أو يضرب على حسب فتنته، فضلا أن ينتقد ويقسى عليه في النقد. فنحن قد نقسو على أهل البدع أحيانا، ويستحقون هذا، يستحقون الإهانة ويستحقون القسوة. وقد كانت الشدة محمودة من أهل السلف وأهل محمودون. فأحمد بن حنبل يقول مثلا إذا رأيت الرجل ينتقص حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. لماذا؟ قال لأنه كان شديدا على أهل البدع. يعني هذه محمدة، لا تصير الشدة على البدع مذمة، على أن أنا ما ننصح بالشدة، لكن لو حصلت فلتة من ناصح ما تتخذ مذمة. ووسيلة للصد عما ينصر به الإسلام وينصر به السنة. فإن الأهواء الآن تعلقوا مثلا كلمة فلان عند شدة تعلقوا بها نفروا من كتبه. هل كان السلف إذا قالوا فلان شديد على البدع يذمونه بهذا أو يريدون بذلك صد عن سبيل الله كما يفعل هؤلاء الأهواء الآن؟ فالشاهد أن النقد لأهل العلم ومن أهل العلم ينتقد بعضهم بعضا ويبين للناس الخطأ تحاشيا من نسبة هذا الخطأ إلى دين الله عز وجل، هذا واجب، وهذا قول جائز. واجب أن تبين للناس الحق وتميز من بين الحق والباطل. أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ثالث ابن أخوه وكان يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كان. فالنقد من باب إنكار المنكر، نقد الأشخاص السلفية الكبار إذا أخطأوا وبيان خطأهم، هذا من باب الأمر المعروف عن المنكر، ومن باب البيان الذي أوجبه الله، ومن باب النصيحة التي أوجبها الله وحتمها علينا. ولهذا تجد ابن عباس قال كما قلت لكم وعمران بن حسين وغيرهم انتقدوا أمر فيه قوله بالإخراج. بارك الله فيكم. فالنقل هذا موجود، موجود، ويجب أن يستمر للصغير والكبير والجليل والحقير بيان الخطأ وبيان البدع ونقد الخطأ ونقد البدع مع التصريح باحترام أهل السنة وإثبات أن المجتهد منهم أجران، من المجتهد إذا أصاب أجران وإذا أخطأ فلا أجر معه. هذا ما أجر الله به في نقل أهل السنة وليس كذلك أهل البدع. فالبدع ما نقول فيه المجتهدين لأنهم متبعون الهوى بشهادة الله وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأن فضلك الآن يخطئ المبتدع الضال يقول لك هذا الجهاد، لما قتل حكمة يار والأحزاب الضالة قتلوا بمن رفق على هذا الجهاد، جهاد تباحة أموال السلفيين جهاد الضال. وهكذا لا يقع في ضلالة وطامة إلا قال الجهاد. هذا تمييع الإسلام وخلط بين الباطل والضلال والبدع وبين الحق والمساواة لأخطاء المجتهدين التي يتبع عليها بالبدع التي توعد رسول الله عليه النار وقال إنها ضلالة وقال إنها شر الأمور. شر الأمور. فهذا تمييع وظلم للإسلام يجب أن يتبصر فيه المسلمون فيميزون بين أهل هدى وكيف ينتقدونهم ويبين أخطاءهم وبين أهل الضلال وكيف يتعامل معهم.
لعل السؤال يا شيخ أخص من ذلك، وهو أن يكون الناقد ماذا؟ أن يكون الناقد ليس مشهور بالرد على أهل البدع.
أن يكون سؤال خاص وتجيب بأعم من هو أوسع.
نعم. أصل أن يكون مثلا مشهورا ليس مشهورا بالرد على أهل البدع مثلا، ومع هذا معروف ليس له كتب إلا في الرد على أهل العلم.
أنا قيدت كلامي بحسن القصد والاحترام وإلى آخره.
لكن شيخنا أحسن الله إليك، كتب إن المبتدعة
ما رأيتك
ما أحسن إن المبتدعة يمكن أن يعذر بالضرب أو بالقتل.
نعم.
نرجو التوضيح، من الذي يتولى هذا؟
الحاكم الشرعي. يتولى هذا الحاكم الشرعي، يعني قاتل النفس وقتل أهل البدع وتعزير من يستحق التعزير، إنما ذلك الحاكم الشرعي بارك الله فيك. أما لأفراد الناس هذا ليس بأيديهم، هذا يؤدي إلى فساد وإلى فتن. جزاك الله خير. نعم. نعم.
ما رأيك فيما
أنت دخلت مع ما
هنا
جئت معه؟
ما رأيك فيما لاحظ ملحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ملحق يخص بالتسمية، تسمية صاحب السنة الذي أخطأ، هل في كل حال يسمى صاحب السنة الذي أخطأ أم يدور المسألة على المصلحة والمفسدة؟ ما رأيك فيما لاحظ سيرة رسول الله في النقد فوجد أنه مرة نقد بالتسمية كما في الثلاثة الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عباده، فقال ماذا الأقوال صلى الله عليه وسلم. ومرة انتقد مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قال بئس الخطيب أنت. وما نوح في المجلس الثاني قال بعض الخطباء يقولون لم يعطيهن إلا نصرح باسمه. وفي مجلس صلى الله عليه وسلم بين الحق دون أن يسلم. فما رأيك في قول القائل أن التسمية وتركها في الخطأ ومن أخذ في وقع الخطأ إنما يتبع المصلحة والمفسدة؟ ربما لو أتى طالب علم يقول الشيخ عبد العزيز ذكر مسألة سواء فيها بدعة وكذا وكذا، فقد يضع الناس في أن الشيخ عبد العزيز صاحب بدعة، ما يفهمون، حدد الناس بما حدد الناس ما يعقلون. فما رأيك في المقولة بأن هذا يتبع التسمية باسم صاحب السنة لينتقد يتبع المصلحة المفسدة؟ لأن رسول الله مرة سمى ومرة كلا
الله عز وجل. اللهم صل وسلم. والله مراعاة المصالح المفاسد يعني من الأصول العظيمة في الإسلام. والقول هذا ليس بعيد. بارك الله فيك. وإذا قلنا بهذا ليس معناه أننا نحرم التسمية. ما دمنا نقول فرع المصلحة والمصلحة. والفقيه هو الذي يحدد متى يعين ومتى يعمم. مثلا هنا يعني الآن في عصر يا أخي إذا جئت تتكلم في الهواء قالوا وقالوا ما يقبلوا كلامك، يعني الكفار يعني شاركونا في توثيق يعني الأقوال ونسبتها إلى الكتب بالجزء والصفحة، فالناس أرفوا هذا فأصبح عرفا. لما يقالوا قالوا 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 ما استمي أول لا يهتدون إلى هذا القائد، وقد يشكون في صدقك، أيضا هذا يتكلم في الهواء. فظروفنا الآن وأعرافنا الموجودة حتى ما ننسى كثير من الأحيان أننا نسمي الشخص ونسمي المصدر ونبين الجزء والصفحة إذا كان الشارج أجزاء فأجزاء. فبارك الله فيك هذه مصلحة، هذه مصلحة بارك الله فيك، وقد يكون تلك فيه مفسدة. فالرسول ثم قال فرسان يا معاذ وقال أما معاذ فصلوه وما أبو الجهر فضربوا للنساء. فتمت عند الهند أبا سفيان زوجها، وأنا سجلت أسماء كثيرة من صحيح مسلم. شيخ الله رحمه الله يعني يقول إذا اقتضت المصلحة الثانية يجب أن نعم.
السؤال الرابع، هل هناك فرق بين المنهج والعقيدة؟ وهل في ذلك مدخل حزبي؟
طبعا المنهج يعني كثر الكلام فيه والحديث عنه في هذا العصر بأس ما كان عند السلف، ما كان عندهم هذا اللهج بالمنهج والمنهج، لكن أما انتشر فاضطر السلف أن يقول المنهج والمنهج. أنا أسمع الشيخ البلدة يفرق بين العقيدة والمنهج، كلها شيء واحد، والشيخ الألباني يفرق وأنا أفرق، فرق أرى أن المنهج أشمل من العقيدة، فالمنهج يشمل العقيدة ويشمل العبادات ويشمل كيف تتفطر ويشمل كيف تنتقد ويشمل كيف تواجه أهل البدع. فالمنهج يعني منهج أهل السنة في العقيدة، منهجهم في العبادة، منهجهم في تلقي التلقي، منهجهم في كذا منهجهم في كذا، فالمنهج أشمل ولا شك. لكن أهل الأهواء بعضهم يفرق بين العقيدة والمنهج لأهداف حزبية وسياسية، فيحتال على كثير من السبب ويقول لك تفرق على عقيدتك، ولكن منهجنا محتاج أن نتعاون فيه. ها فلا من أن تقول أنا سلفي عقيدة إخواني من منهج، لا، ومعلوم أن منهج الإخوان حرب العقيدة. فهذا السلف الذي يقول أنا سلفي، يعني إذا كان أنا سلفي عقيدة إخواني منهج أو إخواني التبليغ، ينادي على نفسي بأن الحال منهج السلفي الأكيد السلفي.
هي الحزبية والسياسية التي أشاعها التبليغ والإخوان وفرقوا بين العقيدة والمنهج للسلام يقول السلفية خاصة. حياكم الله.
السؤال الخامس: وجد عندنا أناس يتهمون من يحذر من الفرق الموجودة في الساحة أو يبين عوارها شعرا أو نثرا بأنه من أصحاب المنهج، فما مدى صحة هذه الدعوة علما أن من أدلتهم القراءة في كتبكم؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإجابة الثابتة تتضمن إجابة على هذا السؤال، لأن هذا جح ونفي، فقد تقدم بارك الله فيك الكلام على الجح والنفي.
السؤال السادس: نعلم
بالله سامحونا إذا تزاحموا تراحموا على بيتها. بارك الله تفضلوا. ممكن توسع لكم أخوانكم فتجدون مكانا. تفضلوا.
السؤال السادس: نعلم الفرق اللغوي بين قولك صالح ومصلح، ولكن هل يسوغ أن يكون الإنسان صالحا غير مصلح؟ ثم هل هناك مدخل لأهل البدع من خلال هذا التفريق؟
هذا الصلاح بارك الله فيه، والمنافق قال إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولا كذلك. فالمصلح يعني من الإصلاح ضد الإفساد، فأنتم تظنون أنا نفسد ونحن نصلح بارك الله. أما الصالح فصالح في نفسه، وقد يرتد خيره إلى الآخرين ويصلح، وقد يكون خيره كافر نفسه وعاجز. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، يعني من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الذي يغير بيده أو يغير بلسانه قد يدخل في عداد المصلحين، وأما الذي ينكر بقلبه فقد يكون صالحا ولا يستطيع أن يصلح. نعم.
السؤال السابع: إذا كانت هناك طاعة عظيمة مثل الجهاد ولا يمكن التوصل إلى تحقيقها إلا بارتكاب بعض المعاصي، فهل يجوز شرعا فعل تلك الطاعة؟
إذا كانت طاعة عظيمة مثل الجهاد ولا يمكن القيام بالجهاد إلا ارتكاب بعض المعاصي، مثل إيش المعاصي التي يرتكبها ليقوم بواجب الجهاد؟
تبنطل، حلق لحية، التوسط بأهل البدع إلى أن يصل إلى
من لا يقوم الجهاد إلا بالتبنطل وحلق اللحى؟ وهل الصحابة لما راحوا جهاد وحلقوا لحاهم وتبنطلوا كان أمرهم في الثغور اكتب إليهم إياكم وزي العاجز، ها، واقطعوا الركب واهبوا على الخيل وفبا؟ طبعا هذه من الحيل لممارسة كثير من الشهوات وممارسة كثير من البدع، فالأمثلة التي مثلت بها أراها لا مبرر لها بارك الله فيك. والجهاد يقوم بدون اللجوء إلى هذه، فالذي يجاهد يجب أن يجاهد نفسه قبل كل شيء ويصلح نفسه قبل كل شيء، وحلق اللحى من المعاصي التي قد تسبب الهزيمة، والتشبه بأبس البناطيل شبه بارك الله فيك بأعداء الله. وأنتم تعرفون أن الصحابة انكسروا يوم أحد ويوم حنين، أما يوم أحد فبمخالفته مات. الذي يجاهد نفسه قبل كل شيء ويصلح نفسه قبل كل شيء، وحلق اللحى من المعاصي التي قد تسبب الهزيمة، والتشبه بأبس البناطيل شبه بارك الله فيه بأعداء الله. وأنتم تعرفون أن الصحابة انكسروا يوم أحد ويوم حنين، أما يوم أحد فبمخالفته مات. وحصل للصحابة وقائل رسول الله ما حصل، ويوم حنين حديث نفس تقريبا، ويوم حنين إذا جمستم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحمت ثم وليتم الدليل ثم أنزل الله سكينته على رسوله. فبعضهم قال والله عددنا كثير الآن، ها، ولن نقلب اليوم من قلة، فأدبهم الله تبارك وتعالى بسبب ما حدثوا به أنفسهم. فكيف بالذي بالجيش هذا اللي يحلق لحاه ويلبس لباس الكفار وينتظر نصر من الله تبارك وتعالى؟ هذا احنا ما نصر، دائما أعداء الإسلام ينصر علينا، فيجب أن نحرص على طاعة الله والتزام أمر الله خاصة في ميادين الجهاد حتى يأتينا الله تبارك وتعالى. فنستحق نصر الله عز وجل الذي وعد به، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم.
أنا الشيخ بالمناسبة بارك الله فيكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده من كتاب. بعض من الناس يا شيخ يخصص التغيير بيد يكون للسلطان فقط، التغيير بالفم يكون للعلماء، والتغيير بالقلب يكون لعامل عامة الناس. ما رأيك في هذا التخصيص مع أن الحديث جاء بالعموم؟
التخصيص باليد أحيانا لا يكون إلا بيد الحاكم مثل القاصد والحدود والأشياء، ولكن لا يمنع أن يكون أيضا أن بعض الناس يعني بيد أنت في بيتك، في مكتبك، في دكانك، في شركتك، في مواقع كثيرة تستطيع ذلك. فليس السلطان هو كل شيء، وليس يدخل فيه كل شيء. أمور صحيح لا ليس لها إلا السلطان، وأمور كثيرة تبقى يعني يغير مسلم بيده، يستطيع أن يرضع ابنه، يستطيع أن يرضع زوجه وبنته، يعني خادمه إلى آخره، يستطيع أن يغير بيده أماكن كثيرة. وقال كان السلف مثل سيدنا أبدال وقال يغيرون أيديهم. فتخصيص هذا كل شيء، كل تغيير بيد الحاكم هذا ليس من الإسلام ولا يقول عالم. نعم، لكن هناك أمور يجب أن نجد بينما يقصر على فتاة أمور بينما يجد المسلم مجال أن يتغيير بيد وما هي الأمثلة في الأقمار. نعم، مثل أي محرم
أنا أكثر شيء الإسلام أقول فيها أن الإنسان إذا مثلا أمسك مسجدا في قرية فيها أهل بدعة أو فيها قرية جاهلة اضطر إلى ترك السنة، قد يصبر معهم السنة.
هذا مو كتاب محرم ترك السنة، مو كتاب محرم يا ربي. لا مو كتاب محرم، هذا يعني يترك السنة تأليفا للقلوب وتوصلا إلى جر هؤلاء إلى التوحيد والدين والعلم. فأهل هو كتاب محرم، أنت خلصها بين التنازل عن السنة وبين كتاب محرم، تشرب الخمر لأن الناس يسألون الإسلام، يأكل الخنزير ويقتل ويسأل أن يوصل الناس في منهجه، هذا كتاب محرم.
هذا
الجزاء
بعض الأمة
هل هذا كلام ولا لا؟ فرقت بين كون يتنازل عن السنة لمصلحة أكبر منها وهي دخول الناس في التوحيد والمنهج، وبين كتاب محرم.
ليش إذا كان كلامه مش من المحرم نقول أن السنة حق؟
يعني إذا كان بارك الله فيك، هناك مفسدتان، مفسدتان واحدة كبيرة جدا وتحق المسلمين، ومفسدة صغيرة تكفت الأجل المفاسد بالدرء أكبرهما. مثل يعني دخل الأعرابي هذا المسجد وفعل فيه فعل مهما لا تجرمون، فعل الفسر لا تجرمون، فسرته حتى انتهى البول في المسجد مفسده وحرام. فالرسول اتخذ هذه المفسده بأذنها، ليه؟ لأن هذا يتضرر في نفسه، وبعدين إذا قردناه راح نسر البول بدل ما يحصل في نقطة معينة من المسجد يروح ينتشر في المسجد. هكذا يكون هذا البركة، قد يضطر المسلم إلى ارتكاب مفسدة لدرء أكبر منها، هذا ليس محرما، هذا ليس حراما، هذا هو الفقه وهذا هو تطبيق صحيح الإسلام. بارك الله فيك. بس وقت هذا السؤال أنا اللي أقرأ أهم من هذه. بارك الله فيك.
السؤال الثامن: هل من منهج السلف جمع أخطاء شخص ما وإبرازها في مؤلف يقرأه الناس؟
سبحان الله، هذه يقولها أهل الضلال حماية بدعهم وحماية كتبهم وحماية مناهجهم وحماية مقدسيهم من الأشخاص. نعم، الرسول جمع كلام اليهود والنصارى وانتقدهم في كثير من الآيات القرآنية، وسأل أهل السنة والجماعة من فجر تاريخنا اليوم هذا، تكلموا على جبن صفوان وبش المريسي وأحصوا بدعهم وطلاف، وجمعوا أقوال أهل الفرق ونقدوها. فمن حرم هذا؟ هذا من الواجبات. إذا كانوا يضلون ببدعه كثيرة وجمعت في مكان واحد وحدثت أسمه جزاك الله خير، أنت أفديت خيرا كبيرا للإسلام والمسلمين. نعم.
السؤال التاسع: إذا انبر الشاعر في شعره إلى الرد على أهل البدع والأهواء ونقل كلام العلماء المعتبرين في مجانبة أهل البدع والتحذير منهم، فهل يعد هذا أمرا محمودا يشجع عليه أم لا؟
هذا أمر محمود، والرسول كان يحث شعرائه ومن الفسان على يعني نقد أهل الكفر وتجريحهم وسل سهام النقد عليهم، سيخ النقد عليهم، وهجهم روح القدس معك، والله هذا أشد عليهم من وقع السهام. أهجو قريشا قال، أهجو قريشا قال أبو بكر يعني أعلم بأنساب العرب أو أنساب قريش فأخذ منه، فأخذ منه أنساب بني قريش حتى يسل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر العيون وينصب الهجو على أبي سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحتى على هجوهم. فهو الشعر يخدم الإسلام، الشعر والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهجمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالشعر يعني من الوسائل القوية التي توظف في نصرة الحق وإلى كلمة الله، الرسول استخدم هذا السلاح عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الشاعر يعني موحد سلفي يذب على السنة وعلى التوحيد وعلى المنهج السلفي فجزاه الله خير، الشرط أن يصلح قصده يعني نصرة الإسلام وقصده إلى عتيبة الله وقصده أليس له قصد آخر. نعم.
السؤال العاشر، ما هو موقف طالب العلم في المسائل الخلافية؟
لا يتكلم العالم ولا طالب العلم إلا فيما يعلم. العالم ليس محيطا بكل شيء، فقد يجهل بعض الأشياء، وقد كان الأئمة يعني يدربون تلاميذهم على قول لا أدري. وقال القعنبي أو ابن وهب، لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. هذا عالم كبير، إمام الأئمة، ولو شاء تلميذه أن يملأ ألواحه من قول لا أدري. فطبعا العالم لا يتكلم إلا فيما يعلم، والطالب العلم لا يتكلم إلا فيما يعلم، لأن كلام العالم وطالب العلم يصل إلى الله عز وجل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز لطالب العلم ولا العالم أن يقول على الله ما لا يعلم، وإذا اقتضت الحاجة من طالب العلم أن يقول ويتكلم في حدود ما يعلم فعليه أن يقول بلغوا عني ولو آية. والصحابة ما كانوا كلهم علماء، وكان كل واحد يبلغ ما عنده. تفضل.
السؤال الحادي عشر، يظنك
والطالب العلم لا يتكلم إلا فيما يعلم، لأن كلام العالم وطالب العلم يصل إلى الله عز وجل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز لطالب العلم ولا العالم أن يقول على الله ما لا يعلم، وإذا اقتضت الحاجة من طالب العلم أن يقول ويتكلم في حدود ما يعلم فعليه أن يقول بلغوا عني ولو آية. والصحابة ما كانوا كلهم علماء، وكان كل واحد يبلغ ما عنده. تفضل.
السؤال الحادي عشر، يظن كثير من الناس أن الرد على أهل البدع والأهواء قاض على المسلك العلمي الذي اختطه الطالب في سيره إلى الله، فهل هذا مفهوم صائب؟
هذا مفهوم باطل، وهذا من أساليب أهل الباطل وأهل البدع ليخلصوا ألسنات أهل السنة. يعني الإنكار على أهل البدع من أعظم أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وما تميزت هذه الأمة على سائر الأمم إلا بهذه الميزة، كنتم خير أمة أخرية للناس تأمرون بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمنون بالله. وإنكار المنكر تطبيق عملي لما يتعلمه الشاب المسلم من يعني الفقه في دين الله تبارك وتعالى ويعني دراسة لكتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يطبق هذا الأمر المعروف عن المنكر خاصة عن البدع فقد يدخل في قول الله تبارك وتعالى: ولعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه الذي اسمى كانت لما يرى الفتنة تنتشر ولها دعاتها ولا حملتها ولا الذابون عنها ولا المحاربين لهذه السنة كيف يسكت؟ وقولهم أن هذا يقضي على العلم هذا كذب، هذا من العلم ومن تطبيق العلم. على كل حال يعني طالب العلم لابد أن يخصص أوقاتا للتحصيل، ولابد أن يكون جادا في التحصيل، ولا يستطيع أن يواجه المنكرات إلا بالعلم، فهو على كل حال يحصل العلم وفي نفس الوقت يطبق. والله تبارك وتعالى يبارك لهذا المتعلم العامل في علمه، وقد تنزع البركة لما يشوف المنكرات قدامه. والله أنا باطل علم، شوف الضلالات وأهل الباطل يرفعون شعارات الباطل ويدعون الناس إليها ويضل الناس، ولا أنا ما أشتغل هذا الأشياء، أنا ما أبصر يعني يتدرب على النفاق. أخبارك
الله. السؤال الثاني عشر: ما منا من أحد إلا وله عثرات في طريق دربه الصالح، فكانت الضرورة ملحة في إثبات ذكر حسناته وسيئاته، فما هو الضير في تقرير منهج الموازنات، وبخاصة أن في المسألة أدلة وشواهد؟
بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله وتطبيق العمل السلف الصالح، وقد كررنا هذا كثيرا وبيناه لهم، وأسقطنا يعني ما يتعلقون به الاستدلالات، ما نقول من الأدلة. الأدلة موجودة في كتاب السنة لنصرة كلمة الله تبارك وتعالى وإهانة أهل الضلال من أهل الكفر والإنحرافات، وهم يحرفون بعض النصوص ويقول أدلة من كتاب السنة، وإنما هو من اتباع المتشابه الذي قال الله في أهل الزير: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وطبعا القرآن مليء بالنقد المر لأهل الكفر وأهل الفسوق، وليس هناك موازنات. السنة مليئة بهذا وليس هناك موازنات، وقد فقه السلف الصالح هذا المنهج فطبقوه على أهل البدع وعلى أهل الروايات بدون موازنات، وخصصوا كتبا للجرح فقط وهي كثيرة، وعلى رأسها يعني كتاب الضعفاء للبخاري أمير المؤمنين في الحديث وفي الفقه أيضا رحمه الله بعد أحمد محمد، وطبقه النسائي وهو في مرتبة تقرب من مرتبة الإمام البخاري في الفقه في الدين وفي التضلع في علوم الحديث. بارك الله فيكم. والعقيلي وابن عدي وابن حبان وكثير خصصوا كتبا في الجرح، وخصصوا كتبا في الثقات، فإذا خصصوا كتبا في الثقات فما فيه موازنات، وإذا خصصوا كتبا في الجرح فما فيه موازنات، والكتب المشتركة بين الجرح والتعديل يقول لك فلان ثقة وفلان كذاب وفلان لا يساوي شيئا وفلان لا يساوي شيئا، وإلى جانبه فلان يعني حافظ ثقة مسلم بدون ذكر المساوي والمثال. لا شك كما قلنا وقال الشيخ الألباني رحمه الله وقال غيرنا أن منهج الموازنات بدعة، وأنا أضيف أقول بدعة لا أخطر منها، لا أخطر من هذه البدعة، لأن مؤداها وإن كان أهلها لا يدركون ما تؤدي إليه، مؤداها أنها تهدم الإسلام، ومؤداها أن تفتح باب المطالبة من الشيوعيين واليهود والنصارى والعلمانيين أن يطالبون بالموازنات إذا نحن جرحناهم، لأنهم احتجوا بآيات الخمر وأحاديث الشياطين وآيات في الكفار الوثنيين وآيات في اليهود والنصارى، وقالوا هذه تدل على الموازنات، والإسلام قد أعطى هذه الأصناف حقها من العدل والموازنات. فنحن الآن ننتقد يهودي تنتقد هذا رئيس اليهود الآن اسمه نتياهو ونجرح ننتقد الحاخامات يقول أنكم تدعون أن الإسلام يلزم ليش مسلكم حتى الأفلاء ها؟ ويلزم من يتكلم في أي شخص أن يحصي حسناته وسيئاته ويضع هذه الكفة هذه الكفة حتى يتم العدل عرفتم وهل يطيق هذا أحد هذا ليس إلا لله رب العالمين ونحن إذا اعتقدنا مبتدعا إنما هو للنصيحة يحذر الناس من هذا الشر يعني الله ما كلفنا بإحصاء حسناته لأنه الرجل يتولى إحصاء الحسنات السيئة ويجن يوم القيامة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون هذا ليس إلا لله نحن لا يكلفنا الله إلا بما نطيق والتكليف بمنهج الموازنات تكليف بما لا يطاق لا يطيقه حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيه فلما توفيت فيه كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد والرسول ما كان يعلم أخطاء الناس بارك الله فيك وحسناتهم وسيئاتهم ويحصاها ولا كل ذلك هذا فيقول بس أخطيب أنت ذاك من أجل بارك قال حسناتي يا رسول الله يلا لي الشاهد أن هذا منهج باطل وأهدافه خسيسة ومن من 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 أحطها أنها لحماية البدع وحماية الضلال وحماية أهل الباطل فهذا ما يمكن أن نقوله وأرجعه إلى كتاب منهج النبر المحجة والنصر العزيز لرد هذه الشبهات نعم تفضل
أنا ترى الأول من أحدث منهج المعزلات الفلس عندما قال خرقه من الأرواز وبدأ من النار وفيه هو عنده أنه من النار ينبغي أن يكون أفضل مع أن هذا أمر من رب العالمين عز وجل
أنا أقول إبليس أسد منطقة من أهل المواجهة على ضلاله وطهره وأسد منطقة منه نعم
السؤال الثالث عشر وهو قبل الأخير لابد وأنكم واجهتم في طريق الدعوة وسلك الطلب بعض العوائق فما أهم تلك العوائق التي واجهتكم وما هي نصيحتكم للداعي الذي يواجه مثل ذلك
والله أنا ما كنت أشعر بعوائق حياتي أستهين بالعوائق ولا أحسها ولا أحسب لها حساب الحمد لله ولكن أحس الطلاب يعني أن يهتموا بكتاب الله فيحفظونه وأن يهتموا بحفظ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يهتموا بفهم ووعي كتاب الله وسنة الرسول وفهم السلف وفهم يعني مواقفهم من أهل السنة ومدى احترامهم لهم وذبهم عنهم وإكرامهم لهم ومواقفهم أهل البدع ولاء وبراء ونصحا وتحذيرا وأحث السلفيين على الحفاظ على هذا الأصل الذي إن ثبت حمي الإسلام وانهار وسقط يعني تضرر الإسلام والمسلمين مبدأ الولاء والبراء الذي يعني نادى أهل الباطل لإسقاطه واخترعوا لإسقاطه منهج الموازنة بارك الله فيك فأول سد ينهار هو يعني سد الولاء والبراء الذي أرى فيه حماية لدين الله الحق لعقائده ومناهجه هذا أمر مهم يجب أن يهتم به السلفيون ولا يدخلون فيه لأن هذا السد لما انهار دخل بارك الله فيه جاءت وحدة الأديان جاءت وحدة الأديان يعني انهار سد الولاء والبراء وجاءت دعوة التقريب إلى الروافض وأذكر مع الأسف أني لما درست الرياض قدم الكتاب فيه المنادات من أحد الإخوان المسلمين الذين يدعون السلفية ألا هو زهير الشاويش ينادي بالوحدة الإسلامية الشاملة التي يدخل فيها الموحدون أي الدروز عرفتم فلما انهار هذا السد العظيم سد الولاء والبراء الذي يحمي الإسلام وصل أهل الأهواء إلى هذا المنحدر الدعوة بأن النصارى إخواننا ولا يجوز الإعتراض علينا والدعوة إلى إقامة الحزب الإبراهيمي الذي يشمل أهل الديانة السماوية اليهود وإخواننا اليهود وإخواننا النصارى بل الدعوة إلى وحدة الأديان كما عقدت مؤتمرات في دول إحدى دول الإخوان المسلمين مع أسف شديد كل هذا نتيجة لهدم أصل الولاء والبراء فعلى أهل السنة والجماعة أن يكونوا على مستوى الأحداث وأن يدركوا مكايد أهل البدع ومن هنا نستحضر ما سلف من الأسئلة من أن المقولة بأن أهل البدع أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى ألا ترون بهذه النداءات وبهذه الدعوات وبهذه المؤتمرات أنهم حقا وضح لنا أنهم أخطر على الإسلام والمسلمين من الأعداء الخارجين لأننا كما قلنا غير مرة إن المسلم فما بلغ في السخف لا ينخدع باليهود والنصارى حتى إنه قد لا يقبل الحق منهم لسوء ظنه بهم وعدم ثقته فيهم بينما قد يخدع بأهل البدع والضلالات ولا سيما أصحاب الشعارات البراقة مثل الإخوان المسلمين وجماعة التنظيم قد ينخدع وانخدع الكثير والكثير من أهل السنة ومن أهل التوحيد انخدعوا بهؤلاء فلحق بالإسلام وبشباب الأمة من الأضرار ما لا يحصيه إلا الله وظهر المصداق ما قاله هؤلاء الأخذان من أئمة الإسلام إن أهل البدع أخطر أو أضر على الإسلام من أعداء الإسلام الخارجي نعم
وقت غير هذا وفي الختام وفي الختام شكر الله لشيخنا على هذه النصائح الغالية ونطلب منه نصيحة لأهل السنة عموما ولأهل السنة في اليمن خصوصا يختم بها هذا المجلس المبارك
قد سبق السيف العدل وقد ختمت كلامي بالنصيحة التي مرت وفق الله الجميع وأوصي نفسي وإخواني من السلفيين وغيرهم ممن نحب لهم الخير من أصناف المسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يستجيبوا لدعوة الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن يطيعوا أمر رسول عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بالاعتصام بكتاب ربنا وسنة نبينا وحذرنا من التفرق والذي يفرقنا هو الأهواء والبدع فلنعرض عن الأهواء والبدع ولنقبل على كتاب الله وسنة رسول الله مستجيبين لتوجيهات ربنا وتوجيهات رسولنا الكريم ونصح سلفنا الصالح وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع الأمة الإسلامية على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يزهدهم في كل ما يبعدها من الكفر والشرك والبدع والضلال إن ربنا لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم